أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
قال كلامنا: ولا يزال في بطلان عقد المكره. وقلنا قد يستدل على ذلك، أي على اشتراط الاختيار وبطلان عقد المكره، بخمسة أدلة. الدليل الرابع هو حديث الرفع. وقلنا أيضا إن حديث الرفع وإن كان ظاهرا في رفع المؤاخذة والعقاب الأخروي ولا علاقة له بالحكم الوضعي والعقاب الدنيوي، ولكن ببركة قرائن خارجية يمكن أن نعمم الرفع للحكم التكليفي والوضعي للعقاب الدنيوي والأخروي. وهذه القرائن الخارجية هي روايات طبق فيها الإمام سلام الله عليه حديث الرافع في موارد الإكراه وحكم بالبطلان، كما في صحيحة البزنطي التي قرأناها في الدرس السابق، حيث يسأل الإمام سلام الله عليه عمن أكره على الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، فالإمام سلام الله عليه حكم بالبطلان واستدل بقوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما أكره عليه. فتطبيق الإمام حديث الرفع على الطلاق والعتق والصدقة مكرها، وأن البينونة لا تحصل، وأن العتق والحرية لا يحصل، هذا دليل على أن حديث الرفع ليس مختصا بالعقاب الأخروي، بل هو شامل حتى للأحكام الوضعية والقضايا التي نعيشها في دنيانا، كالطلاق الخارجي الموجود في هذه الدنيا وليس في الآخرة. الإمام يقول: الطلاق باطل، العتق غير صحيح، وطبق حديث الرافع. هذا كله ذكرناه في الدرس السابق. ولكن من الآن يبدأ مطلبنا الجديد. ولكن قد يقال إن صحيحة البزنطي التي طبق فيها الإمام سلام الله عليه حديث الرافع لإثبات عدم حصول البينونة والحرية، هذا التطبيق لا يفيدنا لتعميم حديث الرافع، وذلك لأنه حسب المذهب الإمامي الحلف بالطلاق والعتاق لا يقع من أساسه، سواء كان الإنسان مختارا أم كان الإنسان مكرها، فالبطلان هنا لا بسبب الإكراه، لأنه أكره على الحلف بالطلاق، لا لا مو بسبب الإكراه، وإنما البطلان بسبب أن هكذا طلاق عن طريق الحلف أو الحلف بالطلاق باطل عندنا، سواء كان الإنسان مختارا أم كان الإنسان شنو مكرها. بعبارة أخرى، البطلان هنا لعدم المقتضي، أصلا مقتضي للصحة ما موجود، وليس لوجود المانع وهو الإكراه. البطلان لا لوجود المانع وهو الإكراه، لا لا، البطلان هو لعدم وجود المقتضي، لأن هكذا حلف لا يقع عندنا في فقهنا، هذا طلاق وعتق وحلف باطل. وعليه يكون تطبيق الإمام سلام الله عليه لحديث الرفع في هذا المورد اللي هو الحلف بالطلاق، يحتمل أن يكون تقية، لأن العامة يرون أن هكذا حلف صحيح ويقع الطلاق إذا كان الإنسان مختارا. فالإمام تقية حكم ببطلان ذلك الطلاق واستدل عليه بحديث الرافع، فنحتمل أن الإمام كان في مقام التقية ولم يكن الإمام جادا في تطبيق حديث الرافع، وإن كان حديث الرافع عاما شاملا للطلاق أو غير شامل، حتى لو قلنا هو شامل للطلاق لكن تطبيقه في المقام هو تقيتي وليس جدي. وإذا كان التطبيق لا نستطيع إثبات كونه جديا، فلا نستطيع أن نجعل رواية البيزنطي شاهدا ودليلا على عموم الرافع للمؤاخذة وللحكم الوضعي. هذا هو الإشكال. الجواب: يوجد لدينا في المقام أمران. الأمر الأول هو عموم الرفع في حديث الرفع لمطلق العقاب دنيويا كان أو أخرويا للحكم التكليفي والحكم الوضعي، هذا أمر. والأمر الآخر هو تطبيق الإمام سلام الله عليه واستدلاله بحديث الرافع لإثبات بطلان الطلاق والعتق في مورد الرواية. وهنا أمامنا خياران: إما أن نقول أن الإمام سلام الله عليه كان في مقام التقية في كلا الأمرين، يعني تعميم حديث الرافع كان تقية، يعني الإمام عمم حديث الرفع تقية ثم طبقه في هذا المورد أيضا شنو؟ تقية. فالتطبيق على المورد هو تطبيق تقيتي، وأصل تعميم الرفع أيضا صار شنو؟ تقية. هذا الخيار الأول. أو نقول تطبيق الإمام لحديث الرفع على المورد هذا تقية، أما أصل عموم الرفع وشموله للحكم الوضعي وعدم اختصاصه بالعقاب الأخروي، هذا التعميم ليس تقية. وهو الذي جعل الإمام يستشهد بالحديث في المورد، فيدور الأمر بين تقيتين أو تقية في موردين، وبين تقية واحدة في مورد واحد. وقد ثبت في محله في علم الأصول أنه إذا دار الأمر بين إلغاء الجد وأصالة الجد في موردين وإلغاء أصالة الجد في مورد واحد، فنقتصر على المورد الواحد ولا مانع من التمسك بأصالة الجد في المورد الزائد. وهنا نقول تطبيق الإمام للحديث على موردنا يكون تقية، على مورد الرواية عفوا، تطبيق حديث الرفع على مورد الرواية يكون تقية. أما الأمر الآخر وهو عموم حديث الرفع وشموله، فهذا الأمر نطبق فيه أصالة الجد ونثبت أن الإمام سلام الله عليه جاد وليس متقيا في هذا المورد. والنتيجة صحيحة البزنطي تصلح لأن تكون قرينة على أن حديث الرافع هو رفع للحكم التكليفي والحكم الوضعي، فما أكره عليه رفع حكمه التكليفي. يعني الإنسان إذا أكره على شيء رفع حكمه التكليفي، يعني لا يعاقب يوم القيامة. وهكذا رفع حكمه الوضعي، يعني شنو حكمه الوضعي؟ وهو الصحة والملكية والنقل والانتقال، هذه أيضا ترتفع فيما أكره عليه. فيمكن الاستدلال بحديث الرفع على بطلان ما أكره عليه، على بطلان عقد المكره. قال بسم الله الرحمن الرحيم: والحلف بالطلاق، هذا جواب لإشكال مقدر، هو كأنه يطرح الإشكال في صيغة الجواب. والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا في فقه الإمامية أن الحلف بالطلاق والعتاق هو باطل من أساسه من دون الإكراه أيضا، يعني سواء كان الإنسان مختارا أو كان شنو مكرها. والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا، أي حتى في حال الاختيار، إلا هذا خبر لقوله والحلف، الحلف مبتدأ وهاي الجملة خبرة، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به، حيث إنه حلف بالطلاق والعتاق، الإمام قال لا يقع هذا الأثر، مجرد استشهاد الإمام بمن استشهد بوضع ما أكره عليه، قلنا الرواية وردت بالوضع أو بمن بالرفع، برفع ما أكره عليه أو وضع ما أكره عليه، مجرد استشهاد الإمام يدل خبر إن مجرد اسم إن، ويدل هاي الجملة خبر إن مجرد استشهاد الإمام يدل على أن المراد بالنبوي ليس خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي، بل حتى الآثار الدنيوية مرفوعة، ومنها الحكم الوضعي. لماذا؟ يكفي ويدل، بينا ذلك، أنه وإن حمل على التقية لكن إذا دار الأمر بين تقية في موردين وتقية في مورد واحد نلتزم بالتقية في مورد واحد، والآخر نطبق فيه أصالة الجد. الدليل الخامس على بطلان عقد المكره، يقول: الروايات والأخبار الواردة في بطلان طلاق المكره وبعض إيقاعاته الأخرى. عندنا مجموعة من الروايات تدل أن الطلاق لا يقع إلا اختيارا، أما الإكراه في الطلاق هذا يؤدي إلى بطلان الطلاق. هذه يمكن الاستدلال بها على شنو؟ على أن الاختيار شرط والإكراه يؤدي إلى البطلان. إن قلت هذه الأخبار تتكلم عن الطلاق وكلامنا عن من؟ عن البيع، يعني هذه الأخبار عن الإيقاعات، بينما كلامنا عن من؟ عن العقود. الجواب هو عدم القول بالفصل، إذ لم يفصل أحد ويفرق بين إيقاعات المكره ومعاملات المكره، لا قول بالفصل، إما أن تقع باطلة جميعا وإما أن تقع صحيحة جميعا. وبما أنه الروايات تدل على بطلان الطلاق، إذن بيعه أيضا شنو؟ باطل، إذ لا قول بالفاصل. قال: هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه وغير ذلك. طبعا شنو نضيف لها؟ بضميمة عدم الفرق بين من وبين من؟ بين إيقاعاته و عقوده ومعاملاته، بين بيعه وبين طلاقه، لا نفرق. فإذا ثبت بطلان الطلاق إذن يثبت بطلان البيع، إذ لم يفرق أحد بينهما. هذا تمام الكلام عن الأدلة على بطلان عقد المكره. ثم يرجع الشيخ الأنصاري قدس سره لبيان حقيقة الإكراه، حيث قلنا بأن الاختيار المشترط هنا ليس مقابل الجبر، وإنما مقابل الإكراه، وهذا يعني أن الإنسان المكره قاصد لمضمون العقد أو ليس قاصدا له. قلنا بالدرس السابق قاصد لمضمون العقد، ولكنه لا عن طيب نفس. ففرق المختار والمكره وين؟ في طيب النفس وعدم طيب النفس، لا في القصد وعدم القصد. هذا ما قلناه، ولكن يظهر من عبائر الشهيدين وكذلك العلامة، يظهر من كلماتهم أن الإنسان المكره ليس لديه قصد إلا لللفظ فقط، وليس قاصدا للمدلول أصلا. فحينما يكره على قول بعت، فهذا المكره على قول بعت ماذا يقصد؟ لا يقصد إلا التلفظ. أما مضمون بعت وإنشاء التمليك فهو ليس قاصدا له. هذا ما يظهر من عبارة الشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة. الشيخ الأنصاري يقول: هذا وإن كان هو الظاهر من كلماتهم، ولكن ليس هو المراد لهم، هم لا يقصدون ذلك، هم لا يريدون القول أن المكره ليس لديه قصد لمضمون العقد أصلا، لا يريدون أن يقولوا ذلك. لماذا؟ وذلك لأنه حتى الهازل، الإنسان الذي يقول بعت هزلا وليس جادا، الهازل هو قاصد لمضمون العقد أو ليس قاصدا؟ الجواب نعم قاصد. غاية الأمر ليس جادا في قصده، وإنما هو قاصد للبيع الصوري وليس البيع الحقيقي. فإذا كان الهازل قاصدا لمضمون العقد فمن باب أولى المكره يكون قاصدا. ما هو وجه الأولوية؟ لماذا نقول من باب أولى؟ الجواب لأن الهازل مع كونه ليس جادا، يعني لا توجد عنده إرادة جدية، مع ذلك هو قاصد للمعنى، فكيف بالمكره الذي هو ليس هازلا بل عنده إرادة جدية؟ المكره هازل أو عنده إرادة جدية؟ عنده إرادة جدية. فإذا كان الهازل الذي ليس لديه إرادة جدية هو قاصد للمعنى، فمن باب أولى المكره الذي عنده إرادة جدية يكون قاصدا للمعنى، من باب أولى. نعم، إذا سألتنا من هو الإنسان الذي لا يقصد إلا اللفظ فقط ولا يقصد المعنى؟ الجواب هو ذلك الإنسان الذي يردد الألفاظ وهو جاهل لمعناها، كالإنسان غير العربي اللي ما يعرف اللغة العربية يسمعك تقول أسد فيقول كلمة أسد، يردد كلمة أسد وهو لا يعرف معناها، فهو قاصد علما، قاصد لللفظ دون المعنى. أو الطفل الصغير حينما يلقنه أبواه يقول له قل أسد، قل كذا، قل كتاب، هو لا يعرف معاني هذه الكلمات والألفاظ، فقط يردد الألفاظ. فالإنسان الجاهل بالمعنى الذي يردد الألفاظ تقليدا أو تلقينا، تقليدا حينما يسمعه من شخص، تلقينا كما في تلقين الطفل، هذا الإنسان يكون قاصدا لللفظ فقط دون المعنى. أما إذا كان الإنسان عالما بالمعنى والكلمة موضوعة لمعنى وهو يعلم بالمعنى، فيستحيل أن يكون قاصدا لللفظ دون المعنى، لأن هذا تفكيك بين العلة والمعلول، اللفظ هو العلة للوصول إلى المعنى وهو عالم بوجود المعنى، فكيف يستطيع أن يتصور الدال ولا يتصور المدلول؟ هذا مستحيل. إذن ليس مراد الشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة، ليس مرادهم أن المكره ليس قاصدا للمعنى، بل هو قاصد لللفظ فقط، ليس هذا هو المراد. إذن ما هو مرادهم؟ الجواب، مرادهم أن الإنسان المختار والمكره كلاهما لديه قصد للمعنى، ولا فرق بينهما من هذه الجهة، وإنما الاختلاف في الداعي والغرض الذي من أجله جاء باللفظ. فالمختار حينما يقول بعت، ما هو غرضه؟ الجواب هو تحقيق المضمون خارجا وإيجاد النقل والانتقال خارجا، فغرض المختار تحقيق المضمون خارجا، أما غرض المكره من قصد المعنى ليس هو إيجاد المضمون خارجا، وإنما غرضه دفع الضرر الذي تهدد به، الذي هدد به، لأنه هدد، إن لم تقل بعت سنضربك فهو دفعا لهذا الضرر، قال بعت فهو يقصد المعنى، لكن الغرض منه ليس النقل والانتقال وإيقاع المضمون خارجا، وإنما الغرض منه دفع الضرر. فالفرق بين المختار والمكره ليس في قصد المضمون، كلاهما قاصد للمضمون، لكن الأغراض والأهداف والدواعي تختلف. قال ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، يعني قاصد لللفظ فقط وليس قاصدا للمعنى، بل يظهر ذلك، يعني شنو ذلك؟ أنه قاصد لللفظ دون المعنى من بعض كلمات العلامة، كما سيأتي بيانه حينما نذكر كلمة أو فقرة من كتاب التحرير للعلامة. الشيخ يوجه هذا الكلام، يقول وليس مرادهم أنه، يهو أنه المكره لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم ولا يقصد المعنى، ليس هذا مرادهم. لماذا ليس هذا مرادهم؟ يقول كيف يكون ذلك والهازل الذي هو دونه، دون من؟ دون المكره، الذي هو دونه في القصد قاصد. هاي كلمة قاصد خبر للهازل، كيف والهازل هاي مبتدأ، الذي هو دون المكره في القصد، هذا الهازل قاصد للمعنى قصدا صوريا. طبعا ليش دونه؟ ليش دونه؟ لأنه الهازل ليس لديه إرادة جدية، مع أن المكره لديه إرادة جدية. والهازل، تقدر تفتح قوس، والهازل افتح قوس، الذي هو دون المكره في القصد، سد القوس. كيف والهازل قاصد للمعنى قصدا صوريا، فمن باب أولى يكون المكره قاصدا للمعنى. زين متى يكون خاليا من قصد المعنى؟ والخالي عن القصد إلى غير التكلم، يعني شنو إلى غير التكلم؟ غير التكلم ما هو؟ المعنى. والخالي عن القصد إلى المعنى، يعني إلى غير التكلم، هو من يتكلم تقليدا أو تلقينا دون أن يكون عالما بالمعنى، كالطفل الجاهل بالمعاني. إذن ما هو مرادهم؟ فالمراد بعدم قصد المكره هو عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج. المختار قاصد والمكره ليس قاصد إلى إيقاع المضمون خارجا. إذا لم يكن قاصدا لإيقاع المضمون خارجا إذن ما هو الداعي له؟ وأن الداعي له يعني للمكره إلى الإنشاء ليس قاض وقوع مضمون الإنشاء في الخارج، وإنما الداعي هو دفع الضرر، لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول والمعنى، بل هذا مستحيل، بل هذا مستحيل. لذلك يقول كيف وهو معلول الكلام الإنشائي، يا هو المعلول المدلول، كيف والمدلول معلول الكلام الإنشائي ولا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول، فإذا وجد الكلام الإنشائي فلا بد للمدلول أن يوجد. طبعا إذا كان الكلام الإنشائي مستعملا غير مهمل، أي هو موضوع لمعنى وليس ككلمة ديز التي لا معنى لها. والنتيجة، النتيجة النهائية، المكره قاصد للمعنى أو ليس قاصدا للمعنى؟ قاصد للمعنى، لكن لا عن طيب نفس، بل الداعي له هو دفع الضرر. ثم يذكر شواهد عديدة على ذلك تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.